أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد. الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. كان الكلام في الملازمات العقلية، ويقع البحث هنا في القسم الأول من هذه الملازمات أو من الدليل العقلي، وهو ما يسمى بالمستقلات العقلية. هنا الشيخ يذكر أن الظاهر أن المستقلات العقلية منحصرة في قضية واحدة، في بحث واحد، وهو طبعا هذه المستقلات، نحن إنما هنا نتكلم عن أي مستقلات؟ هذه المستقلات التي يمكن أن يستكشف ويستنبط منها الحكم الشرعي، هذه المستقلات التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي منحصرة في مسألة واحدة، هي مسألة التقبيح أو التحسين والتقبيح العقليين. التحسين، هذه المسألة وما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك الشيخ يقول لا بد من البحث، يعني ليس لدينا بعد غير مسألة، يعني غير المسائل المتعلقة بقضية التحسين والتقبيح العقليين، لا يوجد لدينا هناك قضايا يمكن أو قياسات عقلية فقط يمكن أن يستكشف منها ويستنبط منها الحكم الشرعي. القضايا العقلية التي هي فقط وفقط عقلية بحيث يمكن أن يستكشف منها أو يستنبط منها الحكم الشرعي، هي فقط المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وهو موضوع التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك الشيخ هنا يقول لا بد علينا من أن نبحث هذه المسألة من جميع جهاتها بحثا تفصيليا، ولا سيما أن هذه النقطة لم يبحث عنها في كتب الأصول المتعارفة التي تدرس في الحوزات العلمية. طيب، البحث عن هذه المسألة في الحقيقة هنا في هذا المسألة يدور حول أربعة أمور، لا بد من البحث حول أربعة أمور متلاحقة، يعني مترتبة الواحدة على الأخرى. النقطة الأولى أو الأمر الأول أنه يقع البحث في أن الأفعال الإرادية، الأفعال هل تتصف بذاتها بالحسن والقبح، بحيث يأتي العقل، يكون العقل قادر على على معرفة هذا أو على استكشاف هذا الحسن والقبح أو لا؟ المسألة الأولى تتعلق بذات الأفعال، أن الأفعال الإرادية الصادرة عن الإنسان مثلا أو غير الإنسان، الأفعال بشكل عام، هل هذه الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن والقبح؟ يعني مثلا الكذب في نفسه هل يتصف بالحسن أو القبح؟ هل هو في الواقع حسن قبيح مثلا الكذب؟ الصدق حسن أم لا؟ إن قلنا أنه في ذاته يتصف بهذه الصفة، مثلا كاتصاف الاثنين مثلا بالزوجية، نقول الاثنين في ذاتها تتصف بكونها زوج من الأعداد الزوجية، والعقل قادر على ماذا؟ على استكشاف هذه الصفة وهي كون الاثنين زوج. فهل أن الأفعال الإرادية التي تصدر هل تتصف بذاتها بالحسن أو القبح، بحيث أن العقل يكون قادر على استكشاف هذه الصفة، هي صفة الحسن أو صفة القبح في تلك الأفعال، أو أنه لا يمكن، لا تتصف هي بنفسها بهاتين الصفتين بالحسن أو القبح، وإنما الشارع هو الذي يجعل لها هذه الصفة، فيكون كما يقولون أن القبيح ما قبحه الشارع، والحسن هو ما حسنه الشارع أو أمر به، مثلا الحسن هو ما حسنه الشارع أو ما أمر به الشارع، القبيح هو ما قبحه الشارع أو ما نهى عنه الشارع، وليس للفعل في ذاته في نفسه أن يتصف بالحسن أو القبح. هذا خلاف، هذا واحد من النقاط الخلافية التي وقع فيها البحث واختلاف الآراء في هذه المسألة. طبعا وهذا الخلاف وقع بين الأشاعرة وبين ما يسمون بالعدلية، وهم الإمامية والمعتزلة. طبعا هذه المسألة لها أيضا تطبيقات في علم الكلام، لأنه على أساسها يمكن بحث أو أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العدالة، بمعناها المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح وإنما أفعاله دائما حسنة. طبعا هنا إنما تبحث هذه المسألة في علم الأصول، المسألة هذه تبحث عادة في علم الكلام في بحث العدل الإلهي، من قال بالتحسين والتقبيح العقليين يمكنه هناك أن يثبت العدل الإلهي، يعني العدل الإلهي متوقف على هذه المسألة. من أنكر التحسين والتقبيح العقليين هناك لا يمكنه إثبات صفة العدل الإلهي لما قلنا، لأنه هنا هذه المسألة متوقفة على تلك. هذه النقطة الأولى التي يقع حولها البحث. النقطة الثانية أنه بعد افتراض أن الأفعال في حد نفسها تتصف بالحسن أو القبح، يعني بعد التسليم، طبعا قلنا هذه النقطة الأولى خلافية بين العدلية وبين الأشاعرة، فلو افترضنا نعم أن اخترنا أو افترضنا أن الأفعال أو أثبتنا في ذلك البحث أن الأفعال في نفسها تتصف بالحسن أو القبح، يأتي السؤال هنا أنه هل يمكن للعقل أن يدرك وجوه الحسن والقبح في الأفعال أو لا يمكن للعقل ذلك؟ لاحظوا هذه النقطة مترتبة على النقطة الأولى، حتى العقل يكون قادر، لو قلنا أنه قادر، أو يعني هذا التساؤل أن العقل قادر على اكتشاف الحسن والقبح في الأفعال، هل هو قادر أو غير قادر، هذا يكون فرع أن يكون الفعل في نفسه ماذا متصفا بالحسن أو القبح، وإلا إذا لم يكن الفعل في نفسه متصف بالحسن والقبح لا معنى لأن نسأل أن العقل هل قادر على استكشافه أو غير قادر على استكشافه، هل أن العقل قادر على الحكم بالحسن أو القبح أو غير قادر، لأن الحكم العقلي في الحقيقة هو ليس حكم جعلي اعتباري، وإنما الحكم العقلي هو إنما هو عملية استكشاف للواقع، يعني حينما العقل الآن يحكم بأن هذه الورقة بيضاء مثلا أمامي وهذا حكم عقلي في الواقع، نعم بالاستعانة بالحس العقل هنا هو الحاكم، ولكن العقل هنا استعان بالنظر مثلا فقال أن هذه الورقة بيضاء، فهذا حكم عقلي لكن بمعونة الحس. هنا هل أن هذا الحكم معناه الجعل والاعتبار مثل الحكم الشرعي، يعني أن العقل قال أعتبر هذه الورقة بيضاء؟ لا، في الحقيقة المقصود من الحكم العقلي هو استكشاف أن هذه الورقة في واقعها هي تتصف بالبياض، يأتي العقل يحاول أن يستكشف هذه الصفة الثابتة للورقة فيقول أنه الورقة هل هي بيضاء أو ليست بيضاء، فيستكشف العقل مثلا عن طريق الحس أو يعني بمساعدة الحس أن هذه الورقة بيضاء. فهنا نفس الشيء، حينما نقول أن العقل يحكم بالحسن أو القبح مقصودنا ليس الحكم الاعتباري، يعني ليس أن العقل هو الذي يجعل الحسن نعم الحسن على العادل مثلا بالجعل والاعتبار العقلي، لا، وإنما المقصود أن العقل يكتشف هذه الصفة الواقعية التي يتصف بها ذات العادل بأنه حسن، أو التي يتصف بها ذات الظلم بأنه قبيحون. فهنا في الحقيقة دور العقل دور الاستكشاف، فإذا كان دوره دور الاستكشاف يتوقف هذا الدور على ماذا؟ على مرحلة سابقة، وهو أن يكون الشيء في نفسه متصفا بهذه الصفة حتى يأتي العقل ويستكشف هذا الأمر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه بعد أن نفترض أن الأفعال للأفعال حسنا وقبحا في ذاتها، وأن العاقل قادر على إدراك أو اكتشاف هذا الحسن والقبح، قادر على اكتشافها، لو سلمنا يعني لو خرجنا من النقطة الثانية بأنه قلنا نعم العاقل قادر على اكتشاف هذا الحسن والقبح، طبعا وبأي مرحلة سيأتي أنه أو بأي حدود وبأي دائرة يمكن للعقل أن يستكشف هذا الحسن والقبح، هنا يأتي السؤال الآخر أنه هل للعقل أن يدرك الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشارع؟ طبعا قلنا يعني بمعنى آخر أن العقل هل يحكم بالملازمة، يعني يكشف عن وجود ملازمة بين حكم العقل، يعني فيما لو اكتشف العقل أن الظلم قبيحون، هل يكتشف أنه ما دام اكتشف أن الظلم قبيح هل يكتشف من ذلك أن الشارع أيضا يحكم بقبح الظلم أو لا؟ يعني هل هناك ملازمة بين هذا الاكتشاف العقلي أو هذا الحكم العقلي وبين حكم الشارع بالقبح أيضا؟ هل هناك ملازم بينهما كلما حكم العقل، يعني كلما اكتشف العقل الحسن والقبح في فعل معين هذا يلازمه عقلا ماذا؟ أن الشارع أيضا يحكم على هذا الفعل بالحسن أو القبح أو لا؟ طبعا هذه المسألة مسألة أصولية، هنا هذه المسألة من مسائل علم الأصول تدخل في مباحث الملازمات العقلية. طبعا وهنا وقع النزاع فيها بين بين الأصوليين والإخباريين من جهة، بل أنه بعض الأصوليين أيضا أنكر مثل هذه الملازمة كصاحب الفصول كما يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هنا هذه النقطة الثالثة أنه هل العقل أيضا يكتشف الملازمة، يعني لو قلنا بأن الأفعال، خلاصة هذه النقطة أنه لو قلنا بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن أو القبح وكان العقل قادر على اكتشاف حسنها وقبحها، نأتي هنا ونسأل أنه هل العقل أيضا يكتشف الملازمة بين حكم العقل هذا في الأفعال في قبح الأفعال أو حسنها وبين حكم الشارع كذلك مطابق لحكم العقل، كلما حكم العقل بقبح شيء حكم الشارع بقبحه، كلما حكم العقل بحسن شيء حكم الشارع بحسنه أو لا؟ قلنا هذا أيضا مورد نزاع بين الأصوليين والإخباريين من جهة، بل حتى أن بعض الأصوليين أنكر هذه الملازمة. طيب النقطة الرابعة والمهمة في هذا البحث أنه بعد ثبوت هذه، لو قلنا أنه نعم هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لو انتهينا من النقطة الثالثة أن هناك نوع من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، هنا نأتي أنه يعني قطعنا بأن الشارع أيضا لا بد أن يحكم على طبق هذا الحكم العقلي، نقول هل أن هذا القطع حجة؟ لو قطعنا بأن الشارع يعني قطعنا بهذه الملازمة فحكم العاقل بقبح الكذب مثلا، فمن حكم العقل بقبح الكذب أيضا نكتشف الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فنقول أيضا الشارع نقطع بأن الشارع أيضا قال بقبح الكذب، يعني حكم بقبح الكذب. طيب حصل لنا القطع بأن الشارع أيضا يحكم بقبح الكذب، هل أن هذا القطع حجة أو ليس بحجة؟ طبعا الحجة هنا الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، الحجية بمعناها الأصولي، يعني هل أنه لا بد من العمل بمقتضى هذا القطع فيكون هذا القطع منجز ومعذر أو لا؟ هنا في الحقيقة الشيخ يذكر أن البحث هنا يرجع إلى ثلاث نواحي أو ثلاث جهات في حجية مثل هذا القاطع. الجهة الأولى أنه أولا البحث أنه هل يمكن للشارع أن ينفي حجية هذا القاطع، يعني ينهى عن الأخذ به، هل يمكن ذلك أو لا؟ يعني بعد أن ثبت هذا القاطع نقول هل يمكن للشارع أن ينهى عن حجية هذا القاطع، أو أن ينفي عفوا حجية هذا القاطع، بمعنى أن ينهى عن العمل بمثل هذا القاطع؟ إن قلنا نعم، إن قلنا لا، الشارع غير قادر على نفي حجية القاطع هنا، فهنا نقول إذن خلص هذا القطع يكون حجة. أما إذا قلنا لا يمكن للشارع أن ماذا؟ أن ينهى عن العمل بمثل هذا القطع، القطع المستحصل من الدليل العقلي، من المستقلات العقلية. يأتي البحث في نقطة ثانية، أنه بعد إمكان أو بعد فرض إمكان أن الشارع قادر على النهي عن العمل بهذا القطع المتحصل عن الدليل العقلي، هل أن الشارع واقعا نهى عن العمل به أو لم ينهى عنه؟ هذه النقطة الثانية. يعني نأتي أنه في النقطة الأولى هل يمكن، يعني هذا بحث ثبوتي، أنه هل يمكن عقلا، هل يمكن أن ينهى الشارع عن العمل بالقطع المستحصل عن طريق الدليل العقلي؟ إن قلنا نعم يمكن، نأتي إلى البحث الإثباتي، أنه هل ورد لدينا دليل من الشارع فعلا ينهى عن العمل بالقطع المتحصل عن الدليل العقلي أو لا، من قبيل مثلا ما ادعي دلالته على ذلك، من قبيل قول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد يفسر هذا الحديث الشريف بأنه المقصود أنه أن الشارع هنا ينهى عن حجية القاطع أو العمل بالقاطع إذا كان مستحصلا هذا القاطع عن طريق العقل، عن طريق الدليل العقلي. إذا طبعا قد يفسر الحديث بهذا الشكل، وإن كان طبعا هناك تفسير آخر لهذا الحديث يلتزم به كثير الكثير والمشهور من علمائنا. هناك النقطة الثالثة في هذا البحث، أنه بعد فرض إمكان أن نفي الشارع عن حجية القطع، إذا قلنا ممكن، عفوا بعد إذا افترضنا أنه لا يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع المستحصل عن الدليل العقلي، لو افترضنا أنه لا يمكن أن ينهى، أو قلنا لا هو يمكن أن ينهى ولكنه لم يرد لدينا نهي، هاتين الفرضين، إما أن نقول بأنه أصلا الشارع غير قادر على ماذا؟ على النهي عن العمل بالقطع المتحصل عن طريق الدليل العقلي، هذا غير ممكن، لأنه غير ممكن، أو لا قلنا كان ممكنا ولكن لا يوجد لدينا دليل يدل على النهي عن العمل بالقطع المتحصل من الدليل العقلي. إن قلنا بذلك يأتي هذا السؤال، أنه ما معنى حكم الشرع على طبق حكم العقل؟ يعني هل المقصود هنا، يوجد احتمالان، هل المقصود من ذلك أن الشارع، يعني الشارع يحكم يعني بالوجوب والحرمة، مثلا إذا اكتشف العقل حسن الصدق فهل الشارع يحكم بوجوب الصدق؟ إذا اكتشف العقل قبح الكذب هل أن الشارع يحكم بحرمة الكذب أو لا؟ ليس المقصود حكم الشارع هنا بمعنى جعل الحكم الشرعي، بل معناه إدراكه وعلمه، يعني أن الشارع أيضا يعلم بقبح هذا الفعل أو حسن هذا الفعل، كما يعني أن العقل اكتشف الحسن والقبح الموجود في هذا الفعل، هذا يكشف عن أن الشارع ليس أنه جعل حكما شرعيا على طبق هذا اكتشاف، مطابق لهذا الاكتشاف العقلي، وإنما معناه أن هذا يكشف لنا عن أن الشارع أيضا يعلم بأن هذا الفعل قبيح أو يعلم بأن هذا الفعل حسن. طيب والحكم الشرعي؟ نقول لا، الحكم الشرعي إذا لابد من جعل شرعي هنا، إذا لم يوجد جعل شرعي فلا نستطيع أن نقول أن الشارع جعل حكما شرعيا على طبق الحكم العقلي، بل نقول يعني نهاية ما نستطيع أن نقوله أن الشارع أيضا يعلم بقبح هذا الفعل أو يعلم بحسن هذا الفعل. إذن ما معنى هذه الملازمة؟ هل معناها أن الشارع يجعل حكما شرعيا على مطابقا لما اكتشفه؟ قد جعل، يعني طبعا قد جعل، مو أنه الشارع يجعل بعد الاكتشاف، لا. هل أن حكم العقل بقبح الكذب مثلا هذا يكشف عن أن الشارع قد جعل حكما شرعيا على الكذب وهو الحرمة، أو لا؟ أن حكم العقل بقبح الكذب هذا يكشف عن أن الشارع أيضا يعلم بقبح الكذب، يكشف عن أن الشارع يعلم بقبح الكذب. وأما جعل الحرمة فهذا يحتاج إلى دليل آخر. هل معنى الملازمة هذا أو على هذا؟ أيضا وقع فيه كلام وبحث، إن شاء الله قد يأتي تفصيله في الأبحاث القادمة. قال: تمهيد الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة. فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة: أولا أنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها بهذه الأفعال، أفعال إرادية طبعا، أحكام عقلية من حسن وقبح، أو إن شئت قلت هذا هو التعبير الأدق، هل للأفعال حسن، يعني هل تتصف بالحسن والقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية، في ذاتها لها قيمة أنها حسنة أو قبيحة في نظر العاقل قبل فرض حكم الشارع عليها، يعني بغض النظر عن الحكم الشرعي، هل أن هذا الفعل في نفسه يتصف بالحسن أو القبح أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، هذا الحسن والقبح من المجعولات الشرعية، الشارع يجعل الحسن والقبح كما يجعل الوجوب والحرمة، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. هذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام خاصة في بحث العدل الإلهي، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها، أن ستأتي أيضا غيرها من يعني ما تعتمد على العدالة. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا، طبعا هنا نقول أنه عادل يعني أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله لا يفعل وحكمته لا يفعل القبيح، بل فعله دائما حسن، ولذلك أي فعل قبيح لا يفعله الله تعالى، مثل نقض الغرض، نقض الغرض قبيح على الحكيم، فالله تعالى نقول نقض الغرض بحكم العقل قبيح، فنقول أن الله تعالى لا يفعل القبيح فلا يفعل مثلا نقض الغرض. فهناك مسائل عديدة تترتب على هذه المسألة، مثلا أنه بعثة الأنبياء، أن الله سبحانه أو عصمة الأنبياء مثلا، الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء معصومون حتى لا يلزم نقض الغرض، مثلا تنصيب الأئمة من بعد الأنبياء، أيضا أن الله تعالى نصب الأئمة، نقول بلزوم تنصيب الأئمة من بعد الأنبياء من بعد النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يحصل نقض الغرض، وإلا كان هناك نقض للغرض من البعثة ويقبح على الله تعالى أن ينقض الغرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو لا يفعل هذا الأمر، لا ينقض غرضه. نعم. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، باعتبار أن المستقلات العقلية منحصرة في الحسن والقبح، يعني حسن العادل وقبح الظن. ثانيا، يعني هذا الأمر الثاني، إنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ يعني نعم نفترض أنها في حد ذاتها قبيحة أو حسنة، لكن هل العقل قادر على اكتشاف هذا الحسن والقبح؟ أم يحتاج إلى إرشاد من الشارع؟ نحتاج إلى أن الشارع يرشد العقل إلى الحسن والقبح، ينبه العقل على الحسن والقبح حتى يستطيع أن يكتشف ذلك. وعلى تقدير تمكنه، يعني على تقدير تمكن العقل من اكتشاف الحسن والقبح، هل المكلف أن يأخذ به بهذا الحسن والقبح بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك، إما مطلقا أو في بعض الموارد؟ وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين أو الأخباريين، الصحيح الأخباريين يعني الذين يعتمدون على الأخبار، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ولكنها من مبادئ من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع. يعني لو حررنا وبينا المسألة الأولى أنه هل الأفعال قبح حسن وقبح ذاتيين أو لا، يتضح أنه لو قلنا لها حسن وقبح ذاتي نقول أن العقل قادر على اكتشافها. فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. ثالثا، إنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه، يعني بين حكم نفس العقل وحكم الشارع، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء كالصدق أو قبحه كقبح الكذب، هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكم العاقل على طبق حكمه؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الإخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. رابعا، النقطة الرابعة في هذا البحث، أنه بعد ثبوت الملازمة يعني بين حكم العاقل وحكم الشارع وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العاقل، قلنا هنا ليس المقصود، يعني لي يتبادر إلى الذهن أن العقل أن الشارع ينتظر العقل إلى أن يحكم فيحكم هو، لا، يعني أن هناك حكمان متوازيان، يعني أن الشارع قد حكم على طبق اتصاف الفعل في الواقع، فاكتشاف العقل لهذه الصفة في الواقع يكشف عن أن الشارع قد حكم أيضا بنفس الحكم الذي اكتشفه العقل. وليس معناها الترتب بين حكم العقل وحكم الشارع أنه لا بد أن يحكم العقل فيحكم الشارع، لا، العقل قلنا ليس دوره الحكم إثبات شيء للشيء، إن دوره اكتشاف ذلك من الواقع، اكتشاف ذلك من الواقع. فإن اكتشف مثلا أن الكذب قبيح، هذا يكشف عن أن الشارع قد جعل أيضا حكما، يعني أيضا الشارع قد حكم، يكشف عن أن الشارع قد حكم، مو أنه سيحكم بقبح الكذب، لا، قد حكم بقبح الكذب أيضا. أنه بعد ثبوت الملازم وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العاقل، أو يعني التعبير الأصح حتى تكون عبارة صحيحة، بأن الشارع قد حكم على طبق ما حكم به العاقل، فهل هذا القطع حج شرعان؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحي، ثلاث حيثيات. الأولى، ناحية الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ إن قلنا يمكن، الثانية، بعد فرض إمكاننا في الشارع حجية القطع، هل نهى عن الأخذ بحكم العاقل وإن استلزم حكم العقل القاطع كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول على تقدير تفسيره بذلك. والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الإخباريين جلهم أو كلهم، يعني أغلبهم أو جميعهم. الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القاطع، أو نقول لا يمكن ولكن ليس لدينا دليل على أن الشارع نهى عن الأخذ بالقاطع مثل هذا القاطع، هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، يعني الوجوب والحرمة، أو أن حكمه معناه إدراكه، إدراك الشارع وعلمه، وعلمه عفوا بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه، وهو شيء آخر غير أمره، يعني غير الحكم الشرعي. فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل العقلي، ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العاقل، هذا أيضا مسألة خلافية. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة، يعني المقصد الثالث وهو النزاع في حجية العاقل، وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك البحث ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث، مقصد المبحث الرابع الذي هو يتعلق ب حجية هذا القاطع الشرع، هل هو حجة أو ليس بحجة. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.